بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا موعظة بعد سماع كلام الله عز وجل. هذا القرآن العظيم الذي شفى الله عز وجل به الصدور وأنار به سبحانه وتعالى القلوب والعقول، هذا القرآن الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فكان هاديا ومبشرا ونذيرا. ما أعظم القرآن يوم أن يلامس القلوب ويوم أن يحرك مكامنها. ما أعظم القرآن يوم أن يقرأه العبد بتدبر وتأمل وتمعن لما فيه من حكم وأحكام وأسرار. أيها الإخوة، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل ما أنزله إلا لنتدبره ونعمل بما فيه، كما قال ربي سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولن يتمكن العبد من تدبر آيات القرآن إلا بعد أن يفقه معانيها. ولهذا أيها الإخوة، كان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم كانوا يجدون تأثيرا عظيما لهذا القرآن في حياتهم. ابن هشام رحمه الله تعالى أورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خيم الليل بظلامه قام صلى الله عليه وسلم يعطر قلبه ويعطر الأجواء ويعطر الدنيا من حوله بذكره لله عز وجل، فيقوم صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، فيأتي ثلاثة من سادة المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان قبل الإسلام، فيجتمعون عند دار النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل، وكل واحد منهم يجلس في زاوية له يستمع إلى كلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي يقولون عنه في النهار لنسائهم وصبيانهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن لهذا القرآن سلطان يجذب القلوب، وخاصة أنهم أهل بلاغة وأهل عربية وفصاحة، فيجتمعون أمام دار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فرغ النبي من التلاوة انصرفوا، فيجمعهم الطريق، فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودوا مرة أخرى، ويقول أحدهم للآخر: لو رآنا النساء والسفهاء والصبيان لظنوا أن ما بعث به محمد هو الحق. اليوم الثاني كل واحد في زاويته ينصرفون، يجمعهم الطريق. واليوم الثالث، فقال الأخنس بن شريق لما رأى عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا الحكم، كانوا يسمونه أبو الحكم، نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ قال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا السقاية قلنا منا الرفادة، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة، نحن عندنا كنز عظيم وهو كلام الله عز وجل. إن أردت أن يأنس قلبك وينشرح خاطرك وتسعد حياتك، فاجعل القرآن أنيسك وجليسك، عند ذلك ستتغير حياتك بالكلية بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، أتحدث عن هذه المعاني وعن القرآن وأسراره وأنا أنظر أمامي إلى لوحة تقول: الصومال تستغيث. القرآن أيها الإخوة، من الأمور التي بينها لنا أننا نحن كمسلمين بيننا رابطة عظيمة رابطة هي أقوى من رابطة الحسب ورابطة النسب. رابطة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جسدا واحدا، إن تألم الإنسان في جزء من جسده فإن بقية جسده يصاب بالألم وبالتعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا رأيت إخوانك المسلمين في أي مكان يصابون بضر، بلأواء، بنكبة، بهم، بغم، ولم تتغير ولم تتأثر، فلا بد أن تراجع نفسك، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وليس ذاك المسلم الذي ينام ويعلم أن جاره جائع، ولا يلتحف ويلتحف ويعلم أن جاره عار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. نريد أن نحقق هذه الأخوة، نريد أن نشعر بدعوات القرآن لنا حينما نبذل لإخواننا. الصومال بلد أيها الإخوة كانت في يوم من الأيام من البلاد التي مليئة بالخيرات، فتغيرت حياتهم وتغيرت أمورهم، وتكالب الأعداء عليهم فأجلبوا بخيلهم ورجلهم حتى أوقعوا الفتنة في كل بيت في تلك البلاد، فأصابهم ما أصابهم: حروب ومجاعة وقحط وجدب. لكنهم، والحق يقال، أن أهل الصومال من أكثر الناس محافظة على دينهم وتمسكا بإيمانهم. من ذهب إلى أوروبا وأمريكا يجد أن أهل الصومال إذا اجتمعوا في مكان تجد أنهم من أكثر الناس حرصا على بناء المساجد وعلى اجتماع كلمة المسلمين وعلى التآلف فيما بينهم. بالأمس يخبرني أحد الدعاة الذين وصلوا إلى الصومال، يقول: ذهبنا بمجموعة من الأطعمة والأموال، وذهبنا بمجموعة من الأغطية والأكسية، فنقدم لهم الغطاء والكساء، فيأتي رجل وهو لا يملك شيئا من أيام، لم يأكل ولم يشرب، فيقول: نعطيه الماء والدقيق، فيقول: لو سمحتم لا تنسوننا من المصاحف. حتى في هذه اللحظة وهو متمسك بدينه: لو سمحتم لا تنسوننا من المصاحف. يقول: والله العظيم بأم عينه، وهو رجل ثقة، يقول: تدخل امرأة ليس لها شيء يغطيها إلا رداء أحمر وضعته على رأسها فبلغ إلى نصف ساقها، فتمشي على استحياء، فيقول: قدموا لها الطعام. قالت: يا شيخ عندكم حجاب؟ سبحان الله، هذا هو المحافظة على الدين. وحينما يعين المسلم إخوانه الذين يملكون هذا القدر العظيم من محافظتهم وتمسكهم بدين الله عز وجل، يكون له الأجر العظيم بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نحن في شهر الخير، ومن العار علينا أن نأكل ونشرب ونحس بالشبع وبالتخمة، وأحدنا يتنافس كم نقص من وزنه ونحن نعلم أن هناك أطفالا صغارا تمر عليهم الليالي والأيام لم يأكلوا ولم يشربوا. جميعنا رأينا مشهد ذلك الطفل الذي في 9 من عمره يتلوى أمام والديه، تخيل أن هذا ابنا لك، يتلوى أمام والديه ويدور في مكانه، لا يستطيع والديه أن يقدموا له طعاما ولا شرابا ولا زادا. لهذا أيها الإخوة، بادروا، سارعوا، وكلمة حق أقولها وأقولها والله في كل مكان، في الفضائيات وفي غيرها، أن أهل الكويت من أكثر الناس بذلا للمعروف. ووالله لم أذهب إلى مكان في أفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا ولا في أمريكا إلا وأجد خير هذه البلاد وأهلها هناك. ولذلك أيها الإخوة، أنتم مرت بكم ومرت بنا جميعا، فنحن جسد واحد، تلك الأزمة أيام الاحتلال، وكان من أكبر المعجزات أن تعود الكويت إلى ما كانت عليه، بل وأحسن مما كانت عليه. ولعل هذا أيها الإخوة، لعل من أسبابه هو تلك الأموال التي كان يبذلها آباؤكم وأجدادكم في فعل الخير وبذل المعروف في الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء. فأعينوا إخوانكم وأسعدوا صدوركم وأرواحكم بالتبرع لهم ولو بالقليل، ختاما أيها الإخوة، كنت أتساءل دائما لماذا في القرآن الله عز وجل دائما ما يقرن بين الصلاة والزكاة؟ لماذا دائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ طيب الصيام ركن، الحج ركن، لكن دائما ما يأتي الصيام والصلاة والزكاة؟ فيقول العلماء: لأن سعادة العبد لا تتم إلا بأمرين. الأمر الأول أداء الحق الذي بينه وبين الله، ومن أعظم هذا الأداء الصلاة، وأداء الحق الذي بينه وبين الناس، ومن أعظمها الزكاة. فانظر إلى الإسلام، حتى وأنت تخرج المال الذي تعبت فيه وكدحت، ومع أنه كما قال الله: وتحبون المال حبا جما، إلا أن المسلم يدفعه بسخاء وبراحة وباطمئنان، بل وبسعادة يأمل الخير عليها في الدنيا ولو أو في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. فأغيثوا إخوانكم وأعينوهم بما تستطيعون. نسأل الله عز وجل أن يرفع الضر عن المتضررين وأن يرد كيد الكائدين. اللهم إن بإخواننا في الصومال وفي سوريا وفي ليبيا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا ممن يعين إخوانهم ويقفون